بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري. قال البخاري في كتاب الحج: مسدد كاسمه. قال: حدثني يحيى بن سعيد هو القطان. قال: حدثنا عوف هو ابن أبي جميلة، هذا الذي يظهر. قال: حدثنا أبو رجاء هو العطاردي عن عمران هو ابن حسين. قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل. قوله أسرينا أي خرجنا في الليل، سافرنا في الليل، حتى كنا في آخر الليل. وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. والمراد بذلك أنهم ناموا نومة وجدوا لها حلاوة بسبب شدة الإرهاق، والإنسان إذا نام عن إرهاق وكان قد تأخر في النوم يستغرق في نومه ويستفيد من نومه ويقوم نشيطا. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس، فناموا في آخر الليل فما أيقظهم إلا حر الشمس. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف ثم عمر ابن الخطاب الرابع أي الذي قام بعد هؤلاء الثلاثة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه، أي قد يأتيه الوحي في حال النوم وأيضا يستكمل راحته. قال: فلما استيقظ عمر هو ابن الخطاب رضي الله عنه ورأى ما أصاب الناس من النوم حتى طلعت الشمس، وكان رجلا جليدا إذا جلد، فكبر ورفع صوته بالتكبير ذاكرا لله، ويقصد أيضا إيقاظ النائمين بذلك. فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابه، أي من الاستغراق في النوم حتى طلعت الشمس ولم يصلوا الفجر. قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا، أي عن هذا المكان. وجاء في حديث آخر عن أبي قتادة قال إنه من حديث أبي قتادة قال إنه مكان حضرنا فيه الشيطان. قال: فارتحل فسار غير بعيد، أي انتقلوا من ذلك المكان إلى مكان آخر غير بعيد منه، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فدعا بالوضوء أي بالماء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فيه الأذان للصلاة الفائتة وإن خرج وقتها. فصلى بالناس، وجاء في حديث أبي قتادة أنه صلى ركعتي الفجر النافلة ثم صلى بهم الفريضة، وهذا من الأدلة على أن ركعتي الفجر لا تترك لا في السفر ولا في الحضر، لحديث أبي قتادة وغيره. وفيه أن الصلاة الفائتة إن تركها الجماعة يصلونها جماعة، وإن كانت جهرية يجهرون بها، كان السرية يسرون بها، ولو كان الوقت في غير وقت الجهر. قال: فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته أي انصرف، إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. وما هذه الصلاة التي صلاها؟ صلاة الفجر بعد طلوع الشمس. فلما انصرف فإذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، لأنهم على ظهر سير سافرون. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أي تيمم بالصعيد الطيب فإنه يكفيك عن الماء. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل، فدعا فلانا، كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا هو ابن أبي طالب، فقال: اذهبا فابتغي الماء، أي طلب ماء ليشرب الناس فقد اشتد عليهم العطش. وهذا من أدلة فعل الأسباب. فانطلق علي والآخر، فانطلق فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، أي فالتقيا بامرأة لها مزادتان، والمزادة هي القربة الكبيرة يزاد في جلدها من غيرها، يزاد في جلدها من غيرها، وتسمى أيضا السطيحة، أي عندها قربتان من الماء الكبيرة على بعير لها، أي هاتان المزيدتان على بعير لها وهي راكبة على بعيرها، وهذه المرأة مشركة. فقال لها: أين الماء؟ أي من أين أخذت هذا الماء؟ دلنا على مصدره على مكانه. قالت: عهدي بالماء أمسي هذه الساعة، أي أن مكان الماء بعيد، عهدها بالماء الذي أخذته أو أخذت منه الماء في مزادتيها أمس، قد مشت إنه بعيد. ونفرنا خلوفا، قال الحافظ قوله ونفرنا عندكم ونفرنا 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 خلوفا، قال الحافظ ونفرنا بإسكان الراء، قال ابن سيدة: النفر ما دون العشرة، وقيل النفر الناس عن كراع، قلت وهو اللائق هنا، لأنها أرادت أن رجالها تخلفوا لطلب الماء. وخلوف بضم الخاء المعجمة واللام جمع خالف، قال ابن فارس: الخالف المستقي. ويقال أيضا لمن غاب خالف، ولعله المراد هنا أي أن رجالها غابوا عن الحي، ويكون قولها ونفرنا خلوف جملة مستقلة زائدة على جواب السؤال. وفي رواية المستملي والحموي: ونفرنا خلوفا بالنصب على الحال السادة مسد الخبر. انتهى كلام الحافظ. قال لها أي علي ومن معه: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ، وهو الذي خرج من دين ودخل في غيره. قال: هو الذي تعنين، فانطلقي وأمرها بذلك لشدة حاجتهما إلى الماء، وأيضا أنهما سيعوضانها عن ذلك الماء، فهم مضطرون للماء. قال: فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، أي حدث النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي جرى مع هذه المرأة. قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما أي ربطهما بعد ذلك، وأطلق العزالية. قال الخليل في العزلاء: هي مصب الماء، هي مصب الماء من الراوية، ولكل مزادة عزلاء عزلان من أسفلها، أي المكان الذي يصب منه الماء وهو غالبا في أسفلها، ويوكى يربط، وإذا أراد الإنسان أن يصب من تلك المزادة أو القربة أو السطيحة فتح الرباط وصب الماء، وانصب الماء من ذلك المكان. ونودي في الناس أسقوا واستقوا، أي شربوا وخذوا حاجتكم، أسقوا واستقوا اطلبوا ما تحتاجون، خذوا ما تحتاجون من الماء. فسقى من شاء واستقى من شاء، فسقى من شاء واستقى من شاء كان معهم في ذلك السفر. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك. يعني كان آخر ما أخذ من تلك المزادتين إناء من ماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لذلكم الرجل الذي أصابته الجنابة ولا ماء وترك صلاة الجماعة معهم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمد إلى الصعيد ويتيمم ويصلي، أرسل إليه بهذا الإناء وقال: خذ هذا الماء. قال: اذهب فأفرغه عليك، أي اغتسل. وهذا فيه دلالة على أن التيمم، على القول بأنه رافع للحدث، أن الرفع مؤقت حتى يتيسر الماء فيتعين الاغتسال به. قال: اذهب فأفرغه عليك، اغتسل. قال: وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، أي ملأ استقوا وسقوا واستقوا وملأوا ما عندهم من الأواني، والماء لا يزال هو على ما هو عليه، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملئا منها حين ابتدأ فيها، أي ابتدأ من الأخذ من هاتين المزادتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة، أي تمر عجوة، ودقيقة وسويقة، نوع من الدقيق وحب الشعير ودقيق الشعير ونحو ذلك، حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب، ذلك التمر وذلك الطعام جعلوه في ثوب، وحملوها على بعيرها، حملوا ذلك الطعام على بعيرها، ووضعوا الثوب وحملوها على بعيرها، المرأة على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها، قال لها: أي النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمين ما رزقنا ما رزئنا من مائك شيئا، أي ما أنقصنا من مائك شيئا. المزادتان على ما هما عليه، بل كانت أشد ملأة، أشد امتلاء. قال ما رزقنا، تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا، أي بارك في ذلك الماء. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم بسبب مرورها على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، أي رأيت عجبا، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، أي أخبرت ما جرى بما جرى. فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، وقالت بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، أي هكذا تعني السماء والأرض. فوالله إنه لأسحر الناس ما بين هذه وهذه، وقالت بأصبعها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أي أنه أسحر من في السماء ومن في الأرض، لأنها رأت عجبا. وفي الحقيقة هذا ليس بسحر، وإنما هي بركة، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم بأن بارك في ذلك الماء وما رزقه منه شيئا، مع أنهم سقوا واستقوا. وأيضا أكرمها النبي عليه الصلاة والسلام بأن جمعوا لها من الطعام الشيء الكثير، وأحسنوا إليها. أو إنه، هذا الاحتمال الأول عندها، أنه من أسحر الناس، أنه أسحر الناس. أو إنه لرسول الله حقا، وهذا هو الصواب، وهذه من بركاته ومن دلائله هذه الواقعة. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، يغزونهم يغيرون عليهم وهم غارون. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، أي القوم الذين هي منهم. والصرم بكسر المهملة، أي أبيات مجتمعة من الناس، لا يصيبون أبيات قومها، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، أي إكراما لها وأيضا ترغيبا لهم تحبيبا الخير لهم بالتأليف بالإحسان. فقالت يوما لقومها ما أرى، أي أظن أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، ما أرى، قالت ما أرى أن هؤلاء القوم، تعني النبي عليه الصلاة والسلام معه، يدعونكم عمدا. فهل لكم في الإسلام؟ فهل لكم في الإسلام؟ أي عرضت عليهم الإسلام وبينتها أن هؤلاء أحسنوا إليها، وكذلك إلى قومها لم يغيروا عليهم ويغيرون على من حولهم. قال أبو عبد الله، نعم قبل ذلك، فأطاعوها، قال فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. أراد الله عز وجل بهم خيرا. وفيه يا إخوان أثر الإحسان، فكان سبب أو فكان من أسباب إسلامهم بعد توفيق الله الإحسان إلى هذه المرأة بأن أكرموها، ورأت أيضا من دلائل النبوة وأن هذا الصنيع لا يصدر إلا من أسحر الناس أو من نبي، وهذا الذي ترجح عندها بدليل إسلامها، وكذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام معه كانوا لا يغيرون على الصرمة التي هي منه، فعرضت عليهم الإسلام وبينت لهم فضل هؤلاء وإحسانهم فطاوعوها. هي امرأة، هذه صارت مفتاحة خير لقومها. هذا الحديث يستدل به على مفاتيح الخير، وأن من الناس من هو مفتاح خير لقومه، والناس مفاتيح كما جاء في الحديث، فمن الناس من هو مفتاح خير ومن مغلاق شر، ومن الناس من هو مغلاق خير مفتاح شر والعياذ بالله. قال فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله وهو البخاري: صبأ خرج من دين إلى غيره، أي معنى صبأ خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالي: الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، أي فرقة من النصارى أرسل إليهم ولهم كتاب فأعرضوا، قامت عليهم الحجة. معنى قوله ما أرى، أي أظن أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، وإنما يعني لا يدعونكم نسيانا وإنما عمدا لمقصد قال الحافظ. والمعنى الذي أعتقده أن هؤلاء يتركونكم عمدا لا غفلة ولا نسيانا، بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم، وهذه هي الغاية في مراعاة الصحبة اليسيرة، وكان هذا القول سببا لرغبتهم في الإسلام. وفي رواية أبي ذر: ما أرى أن هؤلاء القوم، وقال ابن مالك أيضا وقع في بعض النسخ ما أدري، يعني رواية الأصيلي، قال وما موصولة، وأن بفتح الهمزة، وقال غيره ما نافية، وأن بمعنى لعل، وقيل ما نافية وإن بالكسر، ومعناه لا أعلم حالكم في تخلفكم عن الإسلام مع أنهم يدعونكم عمدا، أي طمعا في إسلامكم، ولأن هذه المرأة سقتهم وقد أحسنوا إليها، وجاء في بعض طرق الحديث أنهم توضأوا من مزادتيها وقد ملأوا ما عندهم واستقوا، ويستدلون به على استعمال آنية المشركين إن لم يجدوا غيرها. ولكن غالبا أن آنية الماء تكون طاهرة مثل المزادتين، هما من الجلد، المزادة من الجلد، إناء من الجلد يستعمل للماء فهو طاهر، لكن بخلاف غيره من آنية من أواني أهل الكتاب فقد يستعمل في المحرم، إما في الخمر أو في لحم الخنزير، فلا يلجأ إليها إلا لمن لم يجد غيرها، وقبل ذلك يغسلها. وهذا الحديث اشتمل على أحكام كثيرة وفوائد كثيرة. قال الحافظ رحمه الله: ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم، حتى كان ذلك سببا لإسلامهم. فيه فضل التأليف، فضل الإحسان، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة. ففي مقام الدعوة الإنسان يلين القول حتى للكافر، عسى أن يسلم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ومع الإحسان أيضا. قال: وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي ذكره بعضهم، وهو أن الاستيلاء على الكفار بمجرده يوجب رق النساء والصبيان، وإذا كان كذلك فقد دخلت المرأة في الرق باستيلائهم عليها، فكيف وقع إطلاقها وتزويدها كما تقدم، أي بأن أعطوها طعاما وزودوها. قال: لأن نقول أطلقت لمصلحة الاستئلاف الذي جر دخول قومها أجمعين في الإسلام، ويحتمل أنها كان لها أمان قبل ذلك، أو كانت من قوم لهم عهد، واستدل به بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن، وإن كان له ثمن، كونهم أخذوا ماءها لحاجتهم إلى الماء وعوضوه، وجعل الله بركة في ذلك الماء وما رزق منه شيء. قال الحافظ: وفيه نظر، لأنه بناه على أن الماء كان مملوكا للمرأة، وأنها كانت معصومة النفس والمال، ويحتاج إلى ثبوت ذلك، وإنما قدمناه احتمالا. أما مملوك فنعم، لأنه في مزادتيها وقد جاءت به من بعد، لكن كانوا مضطرين لذلك الماء وأكرموها وما نقص من مائها شيء. وأما قوله بثمن فكأنه أخذه من إعطائها ما ذكر، وليس مستقيم، لأن العطية المذكورة متقومة، والماء مثلي، أي وضمان المثلي إنما يكون بالمثل، وينعكس ما قاله من جهة أخرى، وهو أن المأخوذ من فضل الماء للضرورة لا يجب العوض عنه. أولا نقول أن ما أهل من قص منه شيء جعل الله فيه بركة بأن زاد، هذا أمر. الأمر الثاني أن الماء مملوك، وإن كان الأصل فيه الاشتراك، يشترك الناس في الثلاثة في الماء والكلاء والنار، لكن إذا صار محروزا يملكه صاحبه، استنبطه من الماء، حازه في أواني، حازه في ما يخصه، صار مملوكا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرى بئر رومة فله الجنة وشراها عثمان. فلا بأس بشرائه، وأعطوها أيضا طعاما وما نقص منها شيء. قال: وقال بعضهم فيه جواز طعام المخارجة، لأنهم تخارجوا في عوض الماء، وهو مبني على ما تقدم، وفيه أن الخوارق لا تغير الأحكام الشرعية، وهو مخارج عن العادة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.